بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هذا من الابتلاء الذي يحصل للناس، أن كل بلدة لابد أن يكون فيها مترفون، أن يكون فيها أهل كبر، أهل عتو، أهل إجرام، ويصدون عن الحق ويصرفون الناس بسبب ما لا من المكانة، إلا من سلمه الله ووفقه وعندهم عناد وتمرد على الحق. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان: أيتبعه ضعفاء الناس أم أغنياؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم، قالوا هكذا الأنبياء. ولهذا قال المترفون من قوم نوح: فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، بسبب ما في قلوبهم من الكبر يقولون مثل هذا الكلام. ولما جاء بعض المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونظروا إلى بعض فقراء المسلمين قال: اطرد هؤلاء. قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله عز وجل: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما أن فساق مكة أكابرها، كذلك جعلنا فساق كل قرية أكابرها، أي عظماءها، جمع أكبر مثل أفضل وأفاضل وأسود وأساود. وذلك سنة الله تعالى أنه جعل في كل قرية أتباع الرسل ضعفاءهم، كما قال في قصة نوح عليه السلام أنهم قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ وجعل فساقهم أكابرهم ليمكروا فيها، وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة 4 نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون لكل من يقدم: إياك وهذا الرجل، فإنه كاهن ساحر كذاب. قد جاء في حديث جابر وأنهم يقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك. هكذا غربة عظيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ دعوته، المشركون يحذرون يقولون: احذر فتى قريش لا يفتنك. وهكذا قصة ضماد الأزدي، وكيف صوروا له أن النبي عليه الصلاة والسلام مصاب بالمس وأن فيه جن، إلى غير ذلك من أنواع الصد والتلبيس والإشاعات الكاذبة للتنفير عن الحق وحملته ودعاته. فإذا كان هذا يجري للأنبياء فكيف بمن دونهم؟ معناه: وطن نفسك، إذا سلكت طريق الأنبياء وطن نفسك على الابتلاء. قال ورقة ابن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، يسخر منك، ربما يسخر منك بعض أقاربك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسخر منه عمه أبو لهب، بل يرميه بالحجارة حتى يدمي عقبيه. وليس هذا فحسب، بل يقول الناس: أنا عمه، أنا عمه لا تصدقوه هو كذاب. انظر إلى هذا الابتلاء الذي يكون قريبا لك، إن لم يقف معك مناصرا فعلى الأقل أن يسكت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ولكن هذا من البلاء، من البلاء على الإنسان أن يتسلط عليه في دعوته أهل الإجرام، ولكن العاقبة للمتقين. هكذا ابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، إني مبتليك ومبتل بك. ولكن أين ذهب أبو لهب؟ أين حاله؟ في نار جهنم، وأنزل الله فيه سورة تتلى، الذم والجرح والقدح فيه مستمر، يقرأه الناس إلى أن يرفع القرآن. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهكذا كل من يعادي الحق يكسب ذما وتاريخا أسود ليس شرفا له، ومن يقف مناصرا للحق يكون له الذكر الحسن، يكون له الذكر الحسن. انظر إلى الأنصار كيف شرفهم الله ورفع قدرهم وعلى مكانتهم بسبب نصرتهم للحق وقوفهم معه. ومنه حديث جابر هذا الذي فيه عند الإمام أحمد قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر، كذا قال، فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. يعني انظر أنت الآن إذا مرت بقوم يسخرون، قد تمر على بعض المجتمعات الرافضية هكذا، ينظرون إليك انظر ويشيرون إليك، وإذا مروا بهم يتغامزون. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب. قل جابر بعثنا الله أي الأنصار، فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئ القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم أتمروا جميعا، تشاوروا بينهم، فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. قال: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصارهم، فقال رويدا: يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن إخراجه اليوم أي إليكم إلى المدينة مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا، ولا نسلبها أبدا. قال: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الجنة. الحديث رواه الإمام أحمد وفي الصحيح المسند، فنالوا ذلك الشرف العظيم وأكرمهم الله بالذكر الحسن، وصار حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. قال الله تعالى: ليمكروا فيها، أي الأكابر، وذلك أنهم أجلسوا على كل طريق من طرق مكة 4 نفر ليصرفوا الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون لكل من يقدم: إياك وهذا الرجل، فإنه كاهن ساحر كذاب. وما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن وبال مكرهم يعود عليهم، وما يشعرون أنه كذلك. وانظر أين صار الأمر بعد ذلك، دخل الناس في دين الله أفواجا، وما هي إلا سنوات معدودة، يرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا ويذهب الكبراء المترفون، كسر الله شوكتهم وأهانهم وأذلهم، وتمكنت دعوة الإسلام في مكة، وصارت دار إسلام بعد أن كانت الأصنام حول البيت، وبعد أن كان الإنسان لا يجرؤ أن يقول لا إله إلا الله، إذا قال لا إله إلا الله يضرب وربما يقتل. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر، ويقول هذا وهم في حالة استضعاف في مكة، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لو نظرنا إلى أحوالنا ما أشد عجلتنا، إذا رأينا الشر وأهله ودعاة الشر في بلد يحصل منهم الضرر ويحصل لهم شوكة، ويعني نريد في يوم وليلة تنتهي هذه الشرور. الأمور بيد الله، الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذ ولم يفلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أصحابي: ولكنكم تستعجلون. وانظر كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 سنة وصابر، وبعد ذلك حصل النصر والتأييد والتمكين. إلى هنا، سبحانك اللهم.